النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل مجلسنا مع كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة عليه رحمة الله، والحديث رقم 88. فيه قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمران بن خدير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع، كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى، تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال، أي قال يحيى بن سعيد: قلت يا أبا الشعثاء، هذه كنية بشير بن نهيك، قلت يا أبا الشعثاء فالمؤمن القوي؟ فقال بشير: مثل النخلة، مثل النخلة تهدي أكلها كل حين في ظلها ذلك، تهدي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح، ولا تقلبها الريح. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، حدثنا وكيع هو ابن الجراح، روى وكيع عن أبيه كما روى عن عمران ابن حدير، وحدير بالتصغير، حدير بالتصغير. وروى عن وكيع أبناؤه، وهذه مسألة نلاحظها كثيرا في رواة الحديث، بل نجدها كثيرا في أهل العلم، أن العالم يورث علمه في ذريته. وهذه حقيقة من نعم الله عز وجل، وقد حدثت إخواني بارك الله تعالى فيهم غير مرة، حدثتهم بأن من أفضل نعم الله تعالى على المرء ثلاث نعم. الإنسان عندما يتأمل نعم الله عز وجل وما أكثرها، يجد أن أكثر النعم دورانا، وأن أفضلها شأنا، وأن النعم التي إذا رزقك الله تعالى إياها فقد آتاك خير الدنيا والآخرة، فقد آتاك خير الدنيا الذي يوصلك بإذنه تعالى إلى خير الآخرة. أفضل هذه النعم ثلاث نعم: النعمة الأولى نعمة الاهتداء، والنعمة الثانية نعمة الاستغناء، والنعمة الثالثة نعمة صلاح الأبناء. الاهتداء نعمة تنفعك في الدنيا والآخرة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كثير من الناس لم يرد الله تعالى أن يهديهم، ولم يرد أن يطهر قلوبهم، يتقلبون في الزيغ والباطل والضلال تقلبا شديدا، ويتمرغون فيه تمرغ الدابة في الوحش، لا أقول تمرغ الدابة في التراب، ولكن تمرغ الدابة في الوحش. ولكن الله تعالى جمع هذه الوجوه الطيبة ثم وثقها وألف بينها وأرشدها إلى طريق العلم ومجالس الخير، فهذه هداية ينبغي عليكم أن تشكروا الله تعالى عليها. فكم من شاب ضال يتسكع على النواص، ويتسكع في الشوارع، ويقف على الكورنيش، ويعاكس الفتيات، ولكن الله تعالى من علينا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في إيماننا وأن ينميه في قلوبنا وألا يحرمنا من لذة هذا الإيمان وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهذا كله منا ظاهرا وباطنا. فنعمة الاهتداء نعمة عظيمة جدا، والإنسان المسلم يذوق بردها وينعم بحلاوتها، نعمة الاهتداء. ولا أريد أن أطيل، ولكنها ذكرى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النعمة الثانية وهي نعمة الاستغناء، أن تكون غنيا بربك، أن تكون غنيا بربك لا غنيا عن ربك، أن تكون غنيا بربك لا غنيا عن ربك. فكم من إنسان سدده الله وأعانه ووفقه وألهمه ويسر أمره حتى صار قويا غنيا رأسا بين عشيرته، فيستغني لذلك كله عن ربه، وعند ذلك لا ينظر الله تعالى إليه ولا يلهمه رجدا ولا يوقفه على عيبه، فيزيده ذلك ضلالا بعد ضلال وغيا بعد غي، فيتردى في بركات الفساد والضلال حتى تكون نهايته والعياذ بالله. أما الاستغناء هو أن تستغني عن الخلق جميعا. ما معنى أن تستغني عن الخلق؟ أنت في حاجة إلى بائعة الطماطم والفجل والذي يبيع الفول والطعمية، حاجات أساسية ضرورية جدا، ولابد أن تذهب إليه تسأله نص جنيه فول. لما أنت ما ينفعش تقعد في قلب بيتك وقول استغنى عن الناس جميعا، ولكن المقصود هنا ألا يلتفت قلبك عن غير الله، هذا هو المقصود، ألا يلتفت قلبك عن غير الله. وهذا المعنى دندنت مع إخواني كثيرا حوله، لا يصح أن تقول إنني قد ذاكرت مذاكرة تؤهلني الامتياز، أبدا. إذا أنت استغنيت بمذاكرتك عن الله، ولكن قل اللهم لك الحمد أن وفقتني وأعنتني على هذه المذاكرة فأعني على هذا الامتحان. طبعا دي أخذنا مش مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي مش مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام ذلك، هذا كلامي أنا، ده كلامي أنا، مش مطلعش بعض الناس قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنك قد أعنتني على كذا، أبدا، هذا كلامي أنا، لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي ولا تابعين ولا كلام عالم، ده كلام أحسن أحسن من خلق الله. فإذا استغنيت بمذاكرتك عن ربك أرضاك الله أحزاك الله. أنت تاجر وأنت تضرب في الأرض تطلب الرزق الحلال، لا تقل بسبب سعي، أو لا تقل لأني اجتهدت وواصلت الليل بالنهار في السعي والضرب في الأرض وعندي فكرة ممتازة جدا في أنواع التجارات وأستطيع أن أتاجر في كل شيء كيف أشاء، بل أستطيع أن أتاجر في الهواء مع الهواء وأن أعصر الهواء لأستخرج منه المال، شطارة، لا. ولكن ينبغي أن تقول اللهم إنك أعنتني وفقتني وسددتني ويسرت أمر تجارتي فارزقني اللهم رزق الحلال، واصرف عني الرزق الحرام أو الرزق الذي جلل بشبهة. تقول هذا الكلام، تقوله بقلبك ولسانك، بقلبك ولسانك. أنت تريد كما قلت الحذاء قطع أعزكم الله، ما تقولش في آخر الشارع هو طريق الجزمات أروح يأخذ غرزتين بالإيه؟ بالخير. طبعا أنت ممكن تروح تتلاقي الجزمات إيه؟ آخر تعمل إيه؟ تقول اللهم ارزقني جزمات، شو الغرزتين؟ اللهم ارزقني جزمات عشان يدي غرزتين للجزمة بتاعتك أو الشرشب بتاعك. طبعا احنا منهجنا إن الجزمة لا تتقطع بنخيطها، والشبشب لما يتقطع بنخيط، مش منهجنا ان الحاجة لو اتقطعت ترميه، بنخيطها مرة واثنين الى ان ييسر الله تعالى امرك. راكب السيارة واللمبة بتاعت البنزين بدأت تقيل، خلاص بدأت البنزين يشطب، قلش نص في الشارع دولة في بنزين 80 و90 و92 وما شاء الله ما تبطلش، ممكن تروح يقول لك ماشي بنزين لسه مخلص دلوقتي حالي، وحدث ذلك عدة مرات، لكن قل اللهم ارزقني ايه بنزينا، اللهم ارزقني بنزينا. انت الان بتبحث عن عروس، ما تقولش انا عاوزها شفراء هيفاء المواصفات اللي انت عارفينها دي، لا، قل اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني زوجة صالحة. لكن ما تقولش بقى لخمسين واحد دورولي، اذا بيحصل مع بعض الناس ربنا يسامحهم، تسمعي 50 واحد بيدورولي وبعدين كل واحد جاب العروسة يدور، يخش كل العسان دي كلها، يخش 50 بيت ويقارن بين 50 عروس، ده عمره ما بيهتدي لانه استغنى عن الله عز وجل بهؤلاء الخلق. ده بيعرعه الله المستعان، ما شاء الله لا قوة الا بالله، وعندي تجارب كثيره جدا جدا. فاذا سالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وانت ايها المسلم بتقرا كل يوم اكثر من 30 مرة اياك نعبد واياك نستعين. وقدم المفعول هنا لمزيد العنايه والقداسه والاهتمام، فاياك هنا هي المفعول به، والتقدير اعبدك واستعين بك، فالمفعول قدم هنا للعنايه والاهتمام. فاذا كان القلب متجها الى الله فلابد ان يقدم الله على كل شيء، لابد ان يقدم الله على كل شيء. فقدم الله عز وجل على ارادتك في العباد، وقدم الله عز وجل على ارادتك في كل شيء، بل الله ايه تعبد وكن من الشاكرين، بل الله تعبد، والتقدير بل اعبد الله، بل اعبد الله. ولكن قدم المفعول به بمزيد العناية والاهتمام، لماذا؟ لأن القلب دائما يتعلق بماذا؟ بالله عز وجل. القلب يتعلق بالله عز وجل. القلب يا اخواني بالضبط زي ايه؟ مع سارق، لكن تشبيه بسيط، بالضبط زي فلوكة صغيرة. عارفين الفلوكة الصغيرة؟ مش حد يعرف البحر، فلوكة مش مركب، مش مركب صغير، فلوكة عبارة عن حتة بتاع رفيعة يدوبك الصياد بيقعد فيها، فلوكة صغيرة في بحر متلاطم الأمواج، الأمواج ترفع هذه الفلوكة إلى علو ثم تضرب بها إلى أسفل. هذه الفلوكة إذا لم تربط إلى وتد قوي وثيق، ما الذي تحصل لها؟ الجماعة الطيارين بيسموها هتتسوح، بيسموها كده تتسوح، صح؟ يعني إيه؟ خلاص تضيع. كذلك القلب إذا لم يتجه إلى الله ويرتبط بالله عز وجل رباطا قويا وثيقا فإن هذا القلب يضل. يبقى ما سبب ضلال الخلق وانحراف الناس أنهم لم يرتبطوا بالله عز وجل، أنهم لم يستغنوا بالله، ولكن حصل لهم نصيب من الاستغناء عن الله عز وجل. وبقدر الهداية بقدر الاستغناء بالله عن خلق الله، وبقدر الضلال قدر الضلال هو قدر الاستغناء عن الله بخلق الله. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا، نسأل الله تعالى أن يعصمنا الاستغناء، ألا يلتزم قلبك لأي مخلوق لأي شيء. أنت مرضت عندما تمرض وتذهب للطبيب لا تضع في رأسك أو في قلبك إن هذا الطبيب أول بس ما يحط السماعة على بطنك خلاص تبقى زي الأسد. الله من أدراك. تذهب إلى الطبيب كسبب لكن لا تلتفت إلى الطبيب. تشتري العلاج باعتباره سببا لأنه هو الذي سيأتي بالبر ويذهب السقم، فهذا لا يفعله إلا الله عز وجل. أرأيت أفعال الناس ومنهم الإخوة في هذا الباب، تجد أن كثيرا منا يتلبس بالشرك من حيث لا يدري، كثير منا يتلبس بالشرك من حيث لا يدري. وإبراهيم الخليل كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بيد الله عز وجل أن يتجنب الشرك هو وبنيه، ومع ذلك نحن نستعظم ذلك كثيرا. نحن موحدون، نحن بنحفظ سلم الوصول وبندرس معاذ القبول وبندرس العقيدة الصحوية، إحنا أهل التوحيد. من أدراك عندما تدرس بعض الكتب تصل لذلك أن أهل التوحيد؟ قلت لكم من قبل فارق بين المعرفة وممارسة المعرفة، فارق كبير. فلا بد أخي الحبيب أن تكون حريصا أن تحذر هذا الأمر، أن تكون عبدا خالصا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، ليس لأحد غير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة 70,000 قال الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هي دية وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يطلبون من أحد شيئا تلتفت قلوبهم إليه فيه، وإلا فإن الناس يسأل بعضهم بعض، ما زال الناس يسأل بعضهم بعض وما زال الناس يسأل بعضهم بعض. ولكن الإشكال في ماذا؟ في توجه القلب عند السؤال، في توجه القلب عند السؤال. فلابد أن تكون مستغنيا بالله، وعندها ستجد نفسك في أمر آخر. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، الجنة والبستان الكتاب والسنة في قلبه، إن قتلوني فقتلي شهادة، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة. وبالفعل حاجة جميلة جدا، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن طردوني من بلدي فطردي سياحة. أدعو إلى الله عز وجل. وفي مسألة السياحة أريد أن أنوه إلى أهمية الدعوة إلى الله عز وجل وقنص الفرص. أنت مثلا ذهبت إلى رجل بائع شغل عنده مثلا أغاني، تعمل إيه؟ أنت ممكن عدة مواقف تخش تنقفل التسجيل، إيه يا مولانا؟ إيه يا عم الشيخ؟ ده محلك؟ تقول له لا. طب أنت دخلت حاجة كده ليه؟ حد أغلك؟ وهي الإسلام بقى، ونقعد بقى نفتح إيه؟ طور من المناقشات. يروح بقى يقولهم في البيت السنين دولة ناس متزمتين ومتعصبين، والناس دولة تخصص منعكس منعكس، يبقى انت كده خصصت الجو. وهو يا آخر ما تكتب الهلال اللي انت مشغله ده، أمال انت مسلم ازاي؟ ما انت تستمع اخوانك المسلمين اللي يقتلوا هنا وهناك ومشغل اغاني، يا اخي سم في بدنه وخلي عندك شويه ذوق. طيب ايه اللي يحصل؟ هيسمى في بدنه؟ أبدا، فهو اللي هيسمى في بدنك أنت. فهذه أيضا طريقة غير حميدة. فأفضل الطرق أن نحبب الناس في الدين، خذ هذه المواقف ووظفها لصالح الدين. وهذا الأمر إذا استصرفت فيه سيكون الكلام فيه واسعا. إذا الأمر الثاني هو ماذا؟ الاستغناء. الثالث صلاح الأبناء. يؤتى بالرجل يوم القيامة ترفع درجته فيقول: أي ربي، ليس هذا مقامي، فبأي شيء بلغت هذه الدرجة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، أو بدعاء ولدك لك، الولد الصالح، الولد الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث الولد الصالح، فيدعو الله عز وجل لأبيه أو لأمه أو لأبويه إنهما قد ماتا، يدعو له أو لها أو لهما أن يرحمهما الله عز وجل، وأن يغفر لهما، وأن يفتح لهما روضة إلى الجنة، وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لهما ذنبهما، وأن يغسل حوبهما، وأن يرفع درجتهما، واحد يدعو لهم. وهكذا، هذا هو الولد الصالح الذي يعترف بجميل والديه عليه صلاح الأبناء. وهذا الأمر لو استطرت فيه سيأخذ وقتا طويلا، فنسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يربيهم على شرعه، وأن يجعلهم من المستمسكين بدينه، وأن يكونوا حتى أن يموتوا، حتى الممات، أن يكونوا خداما لهذا الدين. اللهم آمين. فعندنا وكيع بن الجراح روى عن أبيه وروى عنه أولاده، حاجة جميلة جدا إن العيال بدل ما هم يروحوا السينما يكونوا عيال صالحين. ووالله ليس الصلاح بكثرة العلم، ولكن الصلاح بالاستقامة، بالاستقامة. يعني لو ابن صالح عارف الحدود الشرعية، تجنب الحرام، يأتي بالحلال، لا يأكل الحرام، يراعي الذمار، يعرف الحقوق، يصل الأرحام، يحب الخير، يكره إيذاء الخلق، يحب الله عز وجل، يحب دين الله عز وجل، يحب أن يموت عن الإسلام، يحب أن يرضى الله عز وجل عنه، هذه المعاني الجميلة يا حبذا لو ورثت في نفوس الأولاد، ولو ربوا عليها لكان أفضل من غيرها من الأمور العلمية التي تحشر في أذهان الأولاد حشرا مع أهميتها. وفيع ابن الجراح كما روى عنه أبناؤه، روى عنه أيضا أبو بكر ابن أبي شيبة اللي هو صاحب هذا الكتاب وهو كتاب الإمام. وفيع سبقت ترجمته، كان إماما، كان ثقة، وكان أثبت الناس، وكان أثبت الناس في عصره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن معين: والله ما رأيت أحدا يحدث لله غير وكيع. شوف الحتة ديت، يحيى بن معين بيقول: والله ما رأيت أحدا يحدث لله، يحدث لله غير وكيع. لا يفهم من ذلك أن الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام البخاري ما دول كلهم في عصر واحد وكلهم أقران، لا يفهم من ذلك أن الناس كلها كانت بتحدث لغير الله، كلهم يحدثون لله، ولكن ربما كان وكيع يتحرى أكثر من غيره ربما، ولذلك خصه. وأريد هنا أن ألفت النظر إلى عبارات المترجمين، عبارات المترجمين لا تؤخذ كمعايير وقوانين. تجد مثلا في عبارات المترجمين: كان فريد عصره ووحيد دهر. الله، الجملة دي والعبارة دي تتقال مثلا على 50 نفر، وتيجي تاني هتجد ان هم معظمهم متقاربين في الزمان، يا ترى مين بقى الوحيد ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ فدي عبارات تقريبية للدلالة على الفضل، فلا تأخذ عبارات المترجمين التي تشعر فيها بالاتساع على أصل وجهها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام أحمد: كان وكيع إمام المسلمين في وقت. طب وانت يا أحمد، شو لما أحمد يقول هذا الكلام، هل معنى ذلك بقى أن وكيع أحسن من أحمد؟ لا نريد أن نأخذ عبارات المترجمين كوسائل للترجيح بين الأئمة، لا، هذه طريقة فيها قصور شديدة جدا. عن عمران ابن حذير وهو الثالوثي صلى على جنازة خلف أنس رضي الله تعالى عنه، لما يقال صلى على جنازة خلف أنس رضي الله تعالى عنه معناها إن هو إيه؟ إن هو شاف أنس شبه، معناها إن هو إيه؟ رأى أنس رضي الله تعالى عنه. روى عنه وكيع كما روى هو أيضا عن يحيى ابن سعيد، كان ثقة توفي سنة 149. عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عن بشير ابن مهيك اللي هو الشيخ بتاعه، كما روى عنه أيضا عمران ابن حدير. مات سنة 144 وقيل غير ذلك. عن بشير ابن مهيك وهو أبو الشعثاء البصري، أبو الشعثاء البصري روى عن غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما روى عنه يحيى ابن سعيد وهو ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل. فهذا الحديث ينتهي سنده إلى من؟ إلى أبي هريرة. سمى هذا بالحديث المقطوع ولا المتصل؟ ولا حاجة ثالثة؟ تفضل. أحسن، يسمى ذلك بالحديث الموقوف. فإذا انتهى السند إلى الصحابي كان ذلك أثرا موقوفا على هذا الصحابي. وكما سمعتم بأن كل واحد من سلسلة الإسناد سمع من شيخه كما سمع منه تلميذه، وكلهم ثقات، فهذا إسناد صحيح إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مثل المؤمن الضعيف، مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال وهو يحيى ابن سعيد: قلت يا أبا الشعثاء، أبو الشعثاء ده كنت مين؟ بشير ابن مهيك. يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي، فعرفنا المؤمن الضعيف أنه كالخامة من الزرع، فالمؤمن القوي بقى. قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تخلفها الريح. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أنه في الحديث الثالث في المجلس الثالث من الأحد الماضي ذكرنا حديث كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها مرة. هذا هو الحديث. إذا مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، وده حديث كعب. حديث أبي هريرة أنه مثل المؤمن الضعيف بالخامة من الزرع، يبقى مرة شبه المؤمن بالخامة الزرع، ومرة شبه المؤمن الضعيف بماذا؟ بخامة الزرع. لا تعارض في ذلك، لا تعارض في ذلك، فإن تشبيه المؤمن بخامة الزرع كان في مقابل تشبيه الكافر بشجرة الأرض، فليس هناك تفصيل لحال هذا المؤمن. إذن هذا هو المؤمن إجمالا، هذا هو المؤمن إجمالا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يمثل حدا أدنى في الإيمان ليشبه به المؤمن وشجرة خامة الزرع، لأنه لو مثل المؤمن بالنخلة مطلقا فمعنى ذلك أنه من لم يكن كالنخلة لم يصر مؤمنا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن المؤمن قد يكون فيه ضعف ولكن يسمى هذا الرجل مؤمنا. الأمر الذي بعد ذلك، لو تذكرون ما حدثتكم به في دروس الإيمان الأوسط عندما قلت لكم بأن الإيمان هيئة مركبة تقبل التشعب والتفرع ولها حدود عليا ودنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن، وأبو بكر مؤمن، وخالد بن الوليد مؤمن، ولكن هل إيمان النبي كإيمان أبي بكر كإيمان خالد ينفع؟ لا ينفعش. إذا في هناك حدود عليا وهناك حدود دنيا لمن يوصفون بالإيمان. فلو شبهنا حال خالد مع حال أبي بكر وحال النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقول أنه كخامة الزهرة، أنه كخامة الزهرة في هذه اللحظة. ولكن لو شبهنا إيمان خالد بإيماننا نحن يبقى نحن كخامة الزهرة، أما هو كالنخلة، أما هو كالنخلة، لأننا ضعفاء عند المقارنة بمن؟ بخالد، وهو ضعيف عند المقارنة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصحابة الأكابر. إذا المؤمن إما أن يكون إيمانه ضعيفا بالمقارنة بغيره، وإما أن يكون إيمانه قويا بالمقارنة بغيره. أما الذي اخترم إيمانه فليس مؤمن، ولكن يسفل إلى ماذا؟ إلى الإسلام، يسفل إلى الإسلام، أي من خرج من الإيمان نزل إلى الإسلام، فهو مؤمن بما معه من إيمان ولكنه فاسق بما معه من عصيان. رجل قتل أو سرق أو شرب الخمر أو زنى زنا صراحا، فهذا كله يسفل من الإيمان لينزل إلى ماذا؟ الإسلام. طيب هو أحدث توبة وإنابة واستغفار وما إلى ذلك، يرتد إليه الإيمان مرة ثانية، سبحان الله. إذن الإيمان كالظلة، الإيمان كالإيه؟ كالظلة. فإذا ما تلبست بكبيرة رفعت عنك هذه الظلة، وإذا ما تبت ورجعت إلى الله رجعت إليك هذه هذه الظلة. إذا مسألة تصوير المؤمن أو تمثيل المؤمن بخامة الزرع، وبعدين بعد ذلك تصوير المؤمن الضعيف بخامة الزرع والمؤمن القوي بالنخلة، هذه كلها بالنسبة إلى تفاوت أحوال المكلفين في الإيمان، إلى تفاوت أحوال المكلفين في الإيمان. ولعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وخالد، فخالد بالنسبة له يكون إيه؟ كخامة الزرع، وهم بالنسبة له كماذا؟ كالنخلة. طيب خالد الذي بالنسبة لغيره كان كخامة الزرع، بالنسبة لي ولك يعتبر هو إيه؟ وإحنا يعتبر إيه؟ خامة الزرع. ماشي أخواني؟ جميل. والمقصود بالمؤمن القوي الذي هو أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، فمعنى ذلك أن المؤمن الضعيف هذا ليس مردولا، ليس مصروحا، ليس ساقطا منبوذا، ولكنه ممدوح بما معه من إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لأن في الحقيقة مفيش واحد في نفسه عايش بنفسه، ولكن قوة إيمانه يكون ذلك باعتبار حاله وباعتبار مقارنته بغيره. فإذا كان حاله على الاستقامة ظاهرا وباطنا علما وعملا فهذا قوي الإيمان، فهذا قوي الإيمان، وهذا هو المؤمن القوي. إذا القوة المقصود بها القوة الإيه؟ القوة العلمية والقوة العملية. إذا ليس المقصود بالقوة ها أن هو يجيب بقى الإيه؟ صفيح ويجيب أسمنت ويجيب الشماريخ البتاع ويرفع بقى حديد بقى ويقعد يلعب رياضة عشان يبقى مؤمن قوي، ده كله حلو كويس ونحن في حاجة إلى هذه القوة البدنية، ولكن القوة الممدوحة المقصودة هي القوة العلمية التي بها يزداد الإيمان وتعظم شجرته في القلب، والقوة العملية، القوة العملية التي تزداد بها قربة إلى الله عز وجل، مثل قول ابن المصلي في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حتى أحبه. إذا لابد من العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا لابد من القوة العملية، القوة العملية. وكثيرا ما يشفني أن أجد أن من أكثر الناس تفريطا في العمل والطاعة هم الإخوة. يعني أجد الناس المتلبسين بالبدع، لا أقصد إخواني هنا، لا أبدا، أقول كلام عام. ممكن تجد إنسان متلبس بالبدع، مثلا صوفي أو قبوري، ولكن ممكن يختم القرآن مرة مثلا كل يومين، وبعضهم قد يختم القرآن مرة كل يوم، ما يفوتش صلاة الفجر، يخيم الليل، لسانه لهات بذكر الله عز وجل، أطراف جدا، أقول سبحان الله، ألسنا أولى بهذه الطاعات وبهذا العمل من هذا الرجل؟ سبحان الله، يبقى احنا عارفين الخير ولا نفعله، وهذا الرجل يجهل الخير ويفعله؟ سبحان الله. تجد مثلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. مين اللي يدور الجري على الحصان يدور عليه؟ فين الحيطة بجانب؟ اللي يصنع ظهر عشان والظهر العمود، واللي يعمل كده ده وفرد رجليه كأن كان واحد ماسكه بقى بنبوت كسر له عظمه بقى، فانت خارج من الصلاة. تجد الناس البساط قاعدين في أماكنهم يختموا الصلاة والأذكار وما إلى، وتجد ده صار مدور الجري حاطط رجله ظهره في العمود، هذا الظهر في العمود. هل أنت مريض؟ هل أنت معذور؟ إذا كنت معذورا أو مريضا هذا لك، لكن أنت في ميعة الشباب وريعان الشباب تفعل هذا الأمر، فأنا أدعو إخواني أن يكونوا قدوات صالحة في باب العلم والعمل، وأسأل الله تعالى التوفيق. ومثل المؤمن القوي مثل النخلة، وذلك صلى الله مرة سأل الصحابة عن الشجرة التي يشبه بها المؤمن، فصار ذهن الصحابة في شجر عظام، كل واحد بقى يقول له شجرة من الأشجار، شجر أشجار. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم أنها شجرة النخلة، ولكنه كان يستحي أن يقولها لما رأى من مشايخ الصحابة، ودي من الأدب، من الأدب الجليل، إن إذا كان يكون هناك ناس أكابر موجودين أنت تحاول أن تسكت وأن تتأدب في حضرتهم. فالمؤمن القوي قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك. سبحان الله، النخلة الشجرة الوحيدة بالفعل اللي هي كلها خير، النخلة لما تموت ياخدوها كده هنا بيلة يقطعوها ويولعوا فيها، يبقى استفادوا بها في عند موتهم. طيب عندما تثمر يستفيدون من ثمرها. طيب العراجل بتاعتها يصنعوا منها مقشات وبتاعات ومش عارف ايه. طيب السعف بتاع يصنعوا منه مقاطف وزنابيل ومش عارف ايه. طيب البلح بتاعها يصنع منه انواع من البلح، احمر واصفر ورطب، ورطب دي انواع، بل التمور لها أكثر من 70 نوع من أنواع التمور. واللي عاوز يعرف أنواع التمور يروح عند جبل أحد في المدينة ويشوف الناس اللي بيبيعوا تمر هناك، أكثر من 70 نوع من أنواع التمور. هذا سبحان الخلاق، سبحان الخلاق، سبحان الخلاق. هذا كله منين؟ من النخلة. طبعا التمور ديت بتصنع، تصنع في مصانع، في عمال، خير كله لهذه النخلة. وأنت تجلس تحت النخلة تستظل ظلها يسقط عليك رطبها، لأن البلحاية لما تستوي إيه بتحصل؟ بتصل، يبقى أنت في ظلها وتأكل من خيرها. سبحان الله. وحتى لو أردتها فضربتها أو هدستها بعنف أسقطت لك خيرها، ما تقولش لا أبدا، مش تقول عشان تهزتني بعنف او كنت غليظا معي أو أنت ضربتني بحجرة لن أسقط لك خيري أبدا، بل بالعكس اضربني بالحجر أنزل لك تمراي، هزيني بغلظة أنزل لك تمراي، وانت نحن كده كله فين؟ تحت ظلمين. وهكذا ينبغي أن نكون. المسلم لا ينبغي أن يكون مؤذيا، كنت مؤذي. لو واحد مش قادر تاخد حقك منه بشرع الله ما تأذيهوش، ابعد عنه واترك الأمر لله عز وجل. المسلم لا يؤذي أحدا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، أو إذا كان في إيقاع الضرر عليه مصلحة شرعية. طب ما احنا قاطع يد السارق، إيذاء للسارق مش كده؟ إيذاء للسارق، ولكن هذا رحمة بالناس جميعا. قتل القاتل إيذاء للقاتل، ولكن رحمة للناس جميعا. فإذا كان الإيذاء فيه مصلحة شرعية كإيقاع أذى المعلم أذاه على تلميذه لإصلاحه أو توجيهه، أو الأب على ولده، فهذا كله مما يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. ينبغي أن يكون المسلم في معاملته مع الناس حقيقة والله كهذه النخلة، كهذه النخلة تغرق بالحجر فتنزل الخير، تهز بعنف فينزل خيرها، وهكذا هو المسلم وحال المسلم. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا من الخير أبدا. الحديث 89، حدثنا غندر، وسبق ترجمة غندر أنه من الثقات، عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وترع طيبا. سبحان الله، مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وترع طيبا. غندر حدثنا عنه من قبل ثقات، وغندر معناه الغلام الممتلئ المليح، مليان كده حلو كده، يسمى ايه غندر. عن شعبة، وشعبة ابن الحجاج أبو بسطان بكسر الباء، أبو بسطان روى عن يعلى بن عطاء اللي هو الشيخ بتاعه، كما روى عن شعبة غندر تلميذ غندر، ولم يكن في زمنه مثله في الحفظ، أي مثل شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو أول من فتش الحديث ودعا إلى ذلك في بلاد العراق. أول من فتش عن الحديث ودعا إلى نقد الرجال والمرويات في العراق هو شعبة ابن الحجاج جزاه الله تعالى عن الإسلام وعن المسلمين خيرا. توفي عليه رحمة الله 360 هجرية. يعلى بن عطاء روى عن أبيه، وعنه روى شعبة، وتوفي 120 وكان من الثقات. عن أبيه وأبوه اسمه عطاء العامري الطائفي، عطاء العامري الطائفي، روى عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو، كما روى عنه غير واحد من الذين رووا عنه من ولده اللي هو يعلى. اسمع، الابن بيروى عن مين؟ عن أبيه. مسألة يعني طيبة جدا، مسألة طيبة جدا. فنسأل تعالى أن يصلح أولاد المسلمين يا رب العالمين. ويكفي أن أسماءهم ما زالت محفوظة، شبه أسماءهم ما زالت محفوظة، أسماء الذين لم يطلبوا العلم ولم يكن لهم حظ فيه دركت أسماءهم، كما قال الشاعر: فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس اللي كانوا بيصمروا لهم ويصبروا لهم وقدامهم ايه ووراهم ايه ويأثروا صورهم ايه، الناس دي كلها يا ما كان زيهم عشرات وعشرات وعشرات وعشرات. ملك الناس ده لا يساوي شيئا اذا قوري مثلا بملك احد المطولون مثلا، وهو احمد المطولون لانه كان اميرا في مصر، امير مصر احمد المطولون. احمد المطولون زوج ابنته بأكثر من 4000 دينار، جوز بنته يكلف 4 مليار دينار، 4 مليار دينار. ما رأيت أسفل من هذه الزيجة. يقولون إن هم كان الأواني من الذهب الخالص وحلقها من الفضة الخالصة. وحاجة يعني العلماء لما تكلموا في وصف موكب ابنة أحد البطولون التي دفت إلى الخليفة العباسي في بغداد، تجدوا أمرا عجبا. أين ذهب أحد البطولون؟ نجد مع المخاجة أحد البطولون ده والحد هو رضي الله عنه ولا رحمه الله ولا نذكر له أي حاجة حلوة أبدا. ما فيش إلا المسجد بتاعه في القاهرة وهو أثر من الآثار، مسجد ابن صولون أثر من الآثار، لكن ليس له أثر يحمد عليه من علم نافع أو عمل صالح متقبل. فلابد أن يجتهد الناس في هذا الباب ولو بالنذر اليسير. ممكن راوي يبقى كل حظه في الحديث إنه إيه؟ روى حديث واحد فقط، يبقى حياته كلها لم يروي إلا إيه؟ إلا حديثا واحدا. يعرف بهذا الحديث، يعرف بهذا الحديث، بل قد يكون هذا الحديث من أصح الأحاديث. لماذا؟ لندرته، لندرته سبحان الله. فيعلم ابن عطاء أبوه اسمه عطاء العامري الطائفي روى عنه ولده كما روى هو عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكان ثقة. عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى عنه غير واحد من الصحابة والتابعين من الصحابة كأنس، يعني أنس روى عن عبد الله ابن عمرو، ومن التابعين كسعيد المسيب رضي الله تعالى عنهم جميعا. من الأشياء الطريفة إن أبوه يكبره بإحدى عشرة سنة، يعني الفارق بين عمرو بن العاص وبين ابنه كم سنة؟ 11 سنة بس. دي من الأمور العجيبة جدا سبحان الله. ومن الأشياء الطريفة أن عبد الله ابن عمرو أسلم قبل أبيه، يعني عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، فهذا من الأشياء الطيبة الطريفة. وكان من أكثر الناس رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أضبط الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كتابة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقد بسطت هذا الأمر كثيرا في دروس سابقة. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 65 هجرية، أي عند دخول الجيش الأموي بلاد المدينة المنورة. مثل المؤمن مثل النخلة، مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا. النخلة لا تقبل من الماء إلا الماء الطيب، يعني سبحان الله أي زرع لو حتى عافاكم الله وعزاكم الله لو ميت مجاري ممكن تمشي معاه، لكن النخلة لا، لابد أن يكون ماءها ماء إيه؟ ماء طاهرا طيبا. سبحان الله سبحان الله. يبقى شوف شوف التشبيه الجميل، تأكل طيبا. وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن لابد أن يأكل طيبا وأن يسمع طيبا وأن يتكلم طيبا، لأن قال وطمع طيبا. يبقى في عندنا مدخلات ومخرجات، المدخلات تكون طيبة، المخرجات تكون إيه؟ تكون طيبة سبحان الله. فهذا حظ المؤمن أن الله سبحانه وتعالى مدحه في القرآن كما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام وشبهه الصحابة الكرام بهذه الشجر المباركة وهي شجرة النخل. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا من هذا التشبيه نصيبا، وأن لا يحرمنا الخير أبدا، وأن يعاملنا بإحسانه وجوده ورفقه، فإنه أهل لكل خير ونحن أهل لكل نقص. والحمد لله أولا وآخرا.